إذاعة الجوادين صوت العتبة الكاظمية المقدسة تقدم برنامج نفحات تربوية.
نفحات تربوية.
نفحات تربوية قبسات من حياة سيرة أهل البيت عليهم السلام العطرة وسجاياهم الحميدة، وتوثق مناسباتهم التي حدثت في هذا الشهر الكريم. نفحات تربوية برنامج من إعداد وتقديم الشيخ عماد الكاظمي. نفحات تربوية من إخراج عبد العظيم الحسناوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، السلام على مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ورحمة الله وبركاته، السلام على الإخوة والأخوات المستمعين لإذاعة الجوادين المباركة ورحمة الله وبركاته. تحدثنا فيما سبق عن محطات متنوعة من سيرة إمامنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكانت أولى تلك المحطات ما تتعلق بسيرته ومقامه ومنزلته، والمحطة الثانية هي ما تتعلق بأداء دوره في الأمة والمجتمع من خلال تعليمه وتربيته لجيل من أصحابه وتلامذته ورواة حديثه. وأحببنا في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على جانبين مهمين من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. الجانب الأول هو ما يتعلق بعلمه ومناظراته مع بعض العلماء التي تبين بالتالي مقامه ومنزلته حجج الله تعالى في الأرض، وهذه مسألة مهمة قام بها الأئمة عليهم السلام. طبعا من قبل قام بها الإمام الباقر، ومن قبل أباؤه وأبناؤهم كذلك قاموا بمناظرات القوم الذين يدعون العلم لكي يبينوا لهم أن أهل العلم هم حقيقة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يمكن أن ينازعهم أحد. وهذه مسألة بالتالي إخواني أخواتي الأعزاء قد استغلها بعض الحكام. هؤلاء الحكام الذين عاصرهم الأئمة عليهم السلام عندما رأوا مقام ومنزلة ومكانة الأئمة عليهم السلام في الأمة أرادوا أن يقللوا من شأنهم، فعمدوا إلى موضوع المناظرات والإتيان بأحد العلماء لكي يسأل الأئمة لعله يعجز عن الإجابة، وبالتالي يبين للناس أنهم ليسوا من أهل العلم أو ليسوا من أنهم أعلم أهل زمانهم. فكانوا يأتون ببعض المسلمين وبعض غير المسلمين، لذلك ترون هناك مناظرات واحتجاجات مع المسلمين، مع النصارى، مع اليهود. ويمكن طبعا قراءة هذه المناظرات في كتب سيرتهم، ومن الكتب المهمة التي جمعت هذه الاحتجاجات وكتاب الاحتجاج، طبعا هو اسمه كتاب الاحتجاج للعلامة الطبرسي بجزئين، تضمن تلك الاحتجاجات، تضمن طبعا بعض تلك الاحتجاجات والمناظرات التي جرت. وأنا أذكر الآن مناظرتين لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لنتعلم منه العلم أولا والأدب ثانيا، ونتعرف كيف أن القوم قد اعترفوا بفضله ومنزلته على الرغم من أننا قد ذكرنا فيما سبق بعض تلك الكلمات. هنا المسألة ما تعلقت بين الإمام الصادق عليه السلام وبين أبي حنيفة، وقد وعدتكم أن أذكر لكم هذه القصة أو هذه المناظرة. طبعا ذكر هذه ما سأذكره ذكره الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ وغيره من المصادر. قال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد لما أقدمه المنصور. المنصور أرسل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأراد أن يجعل له مجلس مناظرة، فبعث إلى أبي حنيفة، والكلام لأبي حنيفة يقول: لما أقدمه المنصور بعث إلي فقال يا أبا حنيفة. الكلام هنا للمنصور، وتأملوا في كلام الحكام لتعرفوا الوضع السياسي والاجتماعي الذي عاشه الأئمة عليهم السلام آنذاك. فتصوروا المنصور يبعث على الإمام الصادق عليه السلام ويرسل إلى أبي حنيفة ويقول لأبي حنيفة: أنا لدي غاية من هذا الاجتماع، لدي هدف، الهدف والغاية من ذلك هو أن نبين للناس عجز آل محمد عن الإجابة عن كل علم. فيقول أبو حنيفة: بعث إلي فقال يا أبا حنيفة، إن الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له من المسائل الشداد. هذه الجملتان تبين مقام الإمام سلام الله عليه العلمي والاجتماعي وأثره وتأثيره بالناس. فيقول: إن الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له من المسائل الشداد. فيقول أبو حنيفة: فهيئت له 40 مسألة. هيئ له في ذلك المجلس 40 مسألة. ثم بعث إلي أبو جعفر وهو بالحيرة فأتيته. الكلام لأبي حنيفة أيها الإخوة والأخوات يقول: فدخلت عليه، على أبي جعفر المنصور، وجعفر بن محمد جالس عن يمينه متهيئ. والكلام لأبي حنيفة: أريد أن تكونوا معي بأسماعكم وقلوبكم وعقولكم وتتصوروا ذلك المجلس. يقول أبو حنيفة: فلما أبصرت به دخلتني من الهيبة لجعفر بن محمد الصادق ما لم يدخلني لأبي جعفر، أي المنصور صلوات الله وسلامه عليك يا ابن رسول الله. يقول: دخلتني من الهيبة لجعفر بن محمد الصادق ما لم يدخلني لأبي جعفر، فسلمت عليه وأومأ إلي من المنصور فجلست. ثم التفت إليه إلى المنصور فقال يا أبا عبد الله، هذا أبو حنيفة. يعني صار المنصور يعرف بعضهم على بعض، يعرف الإمام الصادق على أبي حنيفة، ولكن الإمام الصادق قال نعم. ثم أتبعه قال: قد أتانا، كأنه كره ما يقول فيه قوم، إنه إذا رأى الرجل عرفه. هذا في المنصور. ثم هنا التفت المنصور إلى أبي حنيفة، والكلام لأبي حنيفة. يقول: ثم التفت المنصور إلي فقال يا أبا حنيفة، ألقي على أبي عبد الله من مسائلك. وكأن المسائل هي مسائل أبي حنيفة وليست مسائل أبي حنيفة ابتداء، وليست هي مسائل، أو وليس الأمر قد طلبه المنصور أن يهيئ من المسائل الشداد لأبي حنيفة. فبدأ المجلس، بدأت المناظرة بين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأبي حنيفة. فيقول أبو حنيفة: أخواني تأملوا، فجعلت ألقي عليه فيجيبني. يعني أبو حنيفة يسأل والإمام الصادق ماذا يقول له؟ يجيبه. وماذا يجيبه أيها الإخوة أيها الأخوات؟ يقول له: أنتم تقولون كذا، يعني أهل العراق، وأهل المدينة يقولون كذا، يعني فقهاؤكم يقولون كذا، وفقهاء أهل المدينة يقولون كذا، ونحن نقول كذا، يعني ونحن مدرسة أهل البيت نقول في هذه المسألة الحكم الشرعي كذا. مثلا أنا سأتحدث خارج مسألة الرواية الآن، مثلا في مسألة الوضوء، أنتم تقولون الوضوء يكون بالصورة كذا يا أبا حنيفة، وأهل المدينة يقولون كذا، ونحن مدرسة أهل البيت نقول كذا. سؤال ثاني ثالث إلى 40 مسألة. في كل مسألة الإمام يجيبه، لا يجيبه فقط من مدرسة أهل البيت، وإنما يقول: أنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، وأنا أقول، ونحن نقول كذا. الرواية تقول ونحن، يعني نحن، ولم يقل أنا، نحن، يعني هذه المدرسة، مدرسة القرآن، مدرسة السنة، مدرسة الوحي الإلهي، نقول كذا. يقول فجعلت، أبو حنيفة يقول فجعلت ألقي عليه فيجيبني فيقول أنتم تقولون كذا وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا، فربما تابعهم وربما خالفنا جميعا، يعني الإمام الصادق، حتى أتيت على 40 مسألة، يعني إلى أن وصلت للمسألة 40، كل المسائل قد أجابني عليها بهذه الطريقة، بهذه الحال. ثم قال أبو حنيفة، هنا أبو حنيفة عندما رأى الإمام سلام الله عليه يجيبه على اختلاف المدارس واختلاف الناس واختلاف الفقهاء ويبين آراءهم ويبين الرأي المقابل، وهذا الذي يعرف في الدراسات بالفقه المقارن، يبين له، قال أبو حنيفة ألسنا روينا، يعني ألسنا نحن نروي أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟ جعفر بن محمد إذن لما كان يعرف اختلاف الناس وهو أعلم باختلاف الناس، يعني الناس هنا الفقهاء، فهو إذن هو أعلمهم. هذا ترجمة لقوله، قول أبي حنيفة، ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد، لأنه قد سأله 40 مسألة وقد ذكر له الإمام الصادق صلوات الله عليه جواب كل مسألة عند فقهاء العراق والمدينة وأهل البيت عليهم السلام. فهنا قال كلمة أبو حنيفة أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، وهذا يدل على مقامي ومنزلتي الإمام الصادق في قوله ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. طبعا هناك أيضا مناظرات أخرى، لكن أنا أحببت أن أذكر هذه فقط اختصارا للكلام وبيانا لمقامه صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثانية، المناظرة الثانية التي قام بها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مع أحد علماء القوم، وهو أبو عبد الرحمن بن أبي ليلى من الفقهاء المشهورين بالفقه والعلم والمقام، بل قيل من أعلم العلماء آنذاك. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له يوما يا ابن أبي ليلى أتقضي بين الناس؟ يعني يا عبد الرحمن هل أنت تقضي بين الناس؟ فقال له نعم يا ابن رسول الله أنا أقضي بين الناس. هنا الإمام سلام الله عليه سأله سؤالا آخر فيقول له باعتبارك أنت قاضي وأنت تقضي في أموال الناس وفي أبدان الناس، قال تنزع مالا من يدي هذا فتعطيه هذا، وتنزع امرأة من يدي هذا فتعطيها هذا، وتحد هذا وتحبس هذا، باعتبار قاضي، والقاضي هذا شأنه. كل ذلك يقول له عبد الرحمن بن أبي ليلى، يقول له نعم. فهنا الإمام سلام الله عليه يسأله هذه الأمور كلها تقوم بها، تقضي بين الناس، تفرق بين الزوجين، تعطي أموال لهذا وتمنع هذا، بما تقضي؟ بماذا تفعل ذلك كله؟ فأجابه ابن أبي ليلى قال بكتاب الله، أي أقضي بين الناس بكتاب الله تعالى. فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه كل شيء تفعله تجده في كتاب الله، أي كل مسألة تقضي بها بين الناس هذه المسألة هي موجودة في كتاب الله، تراها أنت، أي أنت تصل إليها، تستطيع أن تستنبط حكمها من كتاب الله. فأجابه فقال لا. فسأله الإمام سلام الله عليه إذا المسألة لم تجدها في كتاب الله فمن أين تأخذ حكمها، فمن أين تأخذه؟ وسؤال وجيه جدا. فأجابه ابن أبي ليلى قال آخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أرجع علما إلى السنة ومن السنة أختص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القضاء في الحكم الشرعي. هنا يسأله الإمام الصادق عليه السلام نفس السؤال الأول نفسه، فيقول له وكل شيء تجده في كتاب الله وعن رسول الله إذا مليت وكل شيء لا تجد عفوا في كتاب الله ولا عن رسول الله؟ ماذا تفعل؟ أنت أتيت إلى السنة ولم ترى كل شيء عن رسول الله. قال: ما لم أجده في كتاب الله، الكلام لابن أبي ليلى، ولا في سنة رسول الله، أخذته عن أصحاب رسول الله. يعني انتقلت، أولا رجعت إلى الكتاب، فإن لم أرى الحكمة انتقلت إلى السنة، ومن السنة أخذت كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم أجد في كلام رسول الله حكما أقضي به، قال رجعت إلى أصحاب رسول الله. فسأله الإمام الصادق عليه السلام، قال: عن أيهم تأخذ؟ أنت رجعت الآن إلى أصحاب رسول الله، فعن أيهم تأخذ؟ فأجابه ابن أبي ليلى، قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسأله الإمام الصادق عليه السلام، قال له: فكل شيء تأخذه عنهم تجدهم قد اجتمعوا عليه. وسؤال وجيه ومهم جدا، أي إنك عندما ترجع إلى أولئك الصحابة بعد أن لم ترى الحكمة أو بعد أن لم ترى الجواب في الكتاب ولا عند قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تراهم قد اجتمعوا على الجواب؟ قال: لا، أراهم يختلفون في كثير من المسائل أو في بعض المسائل. فهنا يسأله الإمام الصادق عليه السلام، قال: فإذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم؟ تأملوا في هذه الكلمات وفي هذه المناظرة، يريد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يبين للقاضي وللمفتي ولنا أننا لا يمكننا أن نقضي، أن نفتي، أن نتكلم بلا علم وبالرجوع إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ليس الأمر هو عاطفي. قال: فبقول من تأخذ عندما يختلفون؟ يقول له ابن أبي ليلى: بقول من رأيت أن آخذ منهم أخذته. يعني أي واحد منهم أرى أن آخذ منه. قال: ولا تبالي، الإمام يسأله، ولا تبالي أن تخالف الباقين؟ يعني أنت لنفرض رجعت إلى أبي بكر وهذه المسألة تخالف عمر وغيره من الصحابة، أو رجعت إلى أبي بكر وهذه المسألة تخالف الإمام علي عليه السلام، لا تبالي؟ تقول: لعل ذاك الصحابي يكون جوابه الأصح الصحيح وهذا على خطأ. قال: لا أبالي. فيسأله هنا الإمام الصادق سلام الله عليه، فيقول: فهل تخالف عليا فيما بلغ أنه قضى به؟ يعني لعل المسألة، هذه المسألة يجيب الإمام علي عليه السلام بها والجوابه يختلف عن جواب الآخرين، هل تأخذ جواب الآخرين وتترك علي بن أبي طالب؟ فيقول له: ربما خالفته إلى غيره منهم. يعني ربما أخالف الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه وآخذ الحكم من غيره. الرواية تقول: فسكت أبو عبد الله عليه السلام ساعة ينكت في الأرض لما سمع بهذا الخبر، وهو حقيقة صاعقة عندما تسمع أن قاضيا يفرق بين المرء وزوجه، يحد هذا ويحبس هذا ويحكم على هذا، وبالتالي يرجع إلى أناس في أحكامهم يكون الخطأ. يقول: فسكت أبو عبد الله عليه السلام ساعة ينكت في الأرض، ثم رفع رأسه إليه فقال: يا عبد الرحمن، فما تقول يوم القيامة إن أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدك وأوقفك بين يدي الله؟ الله، أي موقف عظيم! النبي يأخذ بيدك ويقفك بين يدي الله. فقال: أي رب، الكلام لمن؟ لرسول الله، يقول، يخاطب الله: أي رب، إن هذا بلغه عني قول فخالفه. تأملوا في هذه الجملة، في هذه الكلمة، النبي يكون خصمك أيها القاضي، أيها المفتي، بغير الذي تأخذ العلم من غير أهله الذين أمر الله تعالى. هنا قال ابن أبي ليلى للإمام الصادق: وأين خالفت قوله يا ابن رسول الله؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام: ألم يبلغك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أقضاكم علي؟ وهذا حديث مشهور قد ذكرته جميع الكتب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب الأمة، يخاطب أصحابه ويقول له أقضاكم علي. فقال ابن أبي ليلى نعم قد سمعت هذا الحديث. فقال له الإمام الصادق عليه السلام فإذا خالفت قوله، يعني إذا خالفت قول علي بن أبي طالب، ألم تخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال أقضاكم علي، يعني ترجعوا إلى الأقضاء؟ هنا فاصفر وجه، الرواية تقول فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عادك الأترجة ولم يحر جوابا. هذه إخواني أخواتي الأعزاء مناظرتان ذكرتهما لكم في مقام تبين مقام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ومنزلته بين علماء القوم وفي الأمة. وهذا كله يبين لنا حقيقة وصيتهم وحقيقة ولايتهم وحقيقة حجتهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أحببت أن أختم هذه الحلقات عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأحاديث قد وردت عنه، وهذه الأحاديث هي أحاديث مهمة وأحاديث تربوية نحتاج إليها في حياتنا اليومية، في حياتنا الخاصة، في حياتنا العامة الاجتماعية. وسأذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالإخوة وعلاقة الإخوان فيما بينهم، وكيف يريد منا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن نكون عليه في تعاملنا مع إخواننا، مصداقا لقول الله تعالى حيث قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة. هذه نريد أن نترجم هذه الإخوة بتعاليم أهل البيت تارة وبأعمالنا وبأفعالنا حقيقة، لنكون مصداقا لقول الله عز وجل أو مترجمين لقول الله تعالى عز وجل إنما المؤمنون إخوة. فمما ورد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما نقله شيخنا العلامة الشيخ الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة، يذكر مما قاله لخيثمة وهو يصيه، فيقول له الإمام الصادق أبلغ موالين السلام وعليك السلام يا ابن رسول الله، فلعلنا نكون من مواليكم. يقول له أبلغ موالينا الذين يدعون الولاء لنا السلام، وهذا سلام لكم أيها الإخوة والأخوات من إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. يقول له أبلغ موالين السلام وأوصهم، ما هي الوصية؟ وأوصهم بتقوى الله والعمل الصالح. ولا أريد أن أقف على فقرة فقرة فقرة، فإنكم تعرفون معناها وأبعادها التربوية. وأوصهم بتقوى الله والعمل الصالح وأن يعود صحيحهم مريضهم. تأملوا إخوتي، وأن يعود صحيحهم مريضهم، أي لا نسمع بأن فلان مريض ولا نسأل عنه، لا نسمع بأن أخينا مريض ولا نعوده، لا نسمع بأن أخينا مريض ولا نساعده. هذه وصية إمامنا صلوات الله وسلامه عليهم، وأن يعود صحيحهم مريضهم وليعد غنيهم على فقيرهم وأن يشهد جنازة ميتهم. تأملوا في الأبعاد التربوية الاجتماعية والفردية لهذه الوصايا، وأن يتلاقوا في بيوتهم، أن يتزاوروا، يزور أخيه المؤمن، يزور أخاه المؤمن في بيته، وأن يتفاوضوا علم الدين بينهم. هذه الوصية. فماذا يقول بعد ذلك الإمام عندما يوصي بهذه الوصية؟ أبلغ موالين السلام وأوصهم بتقوى الله، هذه أولا، وبالعمل الصالح هذا ثانيا، وأن يعود صحيحهم مريضهم وليعد غنيهم على فقيرهم وأن يشهد جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، وأن يتفاوضوا علم الدين. فإن الكلام للإمام الصادق أخوتي، تأملوا، فإن ذلك حياة لأمرنا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. إذن إن أردنا أن نحيي أمر محمد وآل محمد، إن أردنا أن يشملنا دعاء الإمام الصادق لما يترحم علينا، أن نتمسك بهذه الأقوال وبهذه التعاليم. هذا ما يتعلق بالأخوة الحقيقية التي يريدها الله تعالى ورسوله. وفي رواية عن محمد بن مسلم وهو يبين إلى أن يوصلها للإمام الصادق عليه السلام، يقول في هذه الوصية الإمام الصادق عليه السلام: أوصيك بتقوى الله وبري أخيك المسلم، وأحب له ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لنفسك، وإن سألك فأعطه، وإن كف عنك فأعرض عليه، لا تمله خيرا فإنه لا يملك، وكن له عضدا فإنه لك عضد، وإن وجد عليك فلا تفارقه، يعني إن تحمل عليك فلا تفارقه، إلى آخر وصيته صلوات الله وسلامه عليه، التي تؤكد كلها على المحبة بين الإخوة وعدم التخاصم وعدم الهجران. إذن أخوتي، هذه تعاليم مهمة من إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا جانب من جوانبه التربوية عليه السلام. وهناك وصية مهمة من وصايا الإمام الصادق التي أوصى بها أحد أصحابه، وهو عبد الله بن جندب البجلي. وهذا الرجل كان عابدا رفيع المنزلة، أيضا هذا كان وكيلا للإمام الكاظم والرضا صلوات الله وسلامه عليه، وقد ترضى عليه إمامنا الصادق عليه السلام. ففي الرواية التي وردت في كتابي التي ينقلها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في معجم رجال الحديث عندما يترجم له، أن عبد الله بن جندب قال لأبي عبد الله عليه السلام، يسأله هذا الرجل: ألست عني راضيا؟ فيجيبه الإمام قال: إي والله ورسول الله والله عنك راض، إلى آخره من الروايات التي بينت مقامه. وأنا أذكر لكم جزءا من وصيته في ختام هذا البرنامج. يقول له الإمام سلام الله وسلامه صلوات الله وسلامه عليه في فقرتين فقط، قال: يا ابن جندب، حق على كل مسلم يعرفنا، حق على كل مسلم يعرفنا، أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه. في كل يوم وليلة أخواني، هذه تعاليم أهل البيت، نحاسب أنفسنا. ومثل هذا الحديث عن إمامنا الكاظم في وصيته لهشام بن الحكم: حق على كل مسلم يعرفنا، أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه، فيكون محاسبا نفسه، فإن رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها. هذه وصية إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بأن نحاسب أنفسنا في السيئات وفي الحسنات. في السيئات نتوب ونؤوب إلى الله، وفي السيئات نشكر الله عز وجل. لماذا الإمام سلام الله عليه يقول: لئلا يخزى يوم القيامة، لأن يوم القيامة هذه السيئات سوف تعرض على الخلائق كلها. يوم القيامة يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. الإنسان عندما يحاسب نفسه، عندما يتوب إلى الله عز وجل، هذه المحاسبة سوف تؤدي إلى إصلاح العمل. والفقرة الأخيرة التي أحب أن أذكرها: قال يا ابن جندب، الماشي في حاجة أخيه، يعني الذي يسعى في قضاء حوائج الأخوان. وما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه التعاليم المقدسة. قال يا ابن جندب الماشي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة. أيها الناس، أيها المؤمنون، ألا تريدون ذلك الثواب العظيم، ثواب السعي بين الصفا والمروة؟ امشوا في حوائج إخوانكم، إن جاءك أخ في طلب حاجة فلا ترفضه ولا ترده مباشرة، اسعى في ذلك. إن قضيت فهذا أمر عظيم، وإن لم تقضى فقد أديت ما عليك من التمسك بتعاليم أهل البيت وحصلت على ذلك الثواب العظيم. أخواني الأعزاء، نحن بحاجة إلى مثل هذه التعاليم قولا وعملا، لنبني إخوة، لنبني أواصرا، لنبني مجتمعا متكافلا متعاونا. قال يا ابن جندب الماشي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة، هذا فقط الماشي، وقاضي حاجته كالمتشحط بدمه في سبيل الله يوم بدر وأحد. أي ثواب عظيم. وما عذب الله أمة إلا عند استهانتهم بحقوق فقراء إخوانهم. وما عذب الله أمة إلا عند استهانتهم بحقوق فقراء إخوانهم. أخواني، هذه وصية مهمة جدا وفيها فقرات متعددة، أتمنى عليكم أن تقرؤوها، وقد وردت في كتب متعددة، من ضمن تلك الكتب التي وردت فيها كتاب تحف العقول للحسن بن شعبة الحراني وغيره من الكتب، وصية مهمة جدا تبين حقيقة تمسكنا بأهل البيت، حقيقة تمسكنا بتعاليم أهل البيت. ماذا يريد الإمام الصادق منا عليه السلام؟ يجب علينا أن لا نستهين بحوائج الناس، لا نستهين بحوائج الفقراء، أن نسعى بقضاء حوائجهم، إن وفقنا لقضائها فقد وفقنا، وإن لم تقضى فالله عز وجل وفقنا للسعي بها والسعي فيها. أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يوفقنا وإياكم للتعرف على مقام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وللتمسك بتعاليمهم، وأن يقر عيوننا وإياكم بهم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من الذين يدعون إليهم بأفعالهم لا بأقوالهم فقط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين، والسلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد، وعلى آبائك وأبنائك، ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الجوادين صوت العتبة الكاظمية المقدسة برنامج نفحات تربوية. نفحات تربوية. نفحات تربوية، أعده وقدمه للإذاعة الشيخ عماد الكاظمي، وأخرجه للإذاعة عبد العظيم الحسناوي.